الحافرة هذه القناة قناة كل المسلمين هي رحمة بين الخلائق سائرة.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه سبحانه. هو الذي دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله ورحمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في ملتقى جديد من ملتقيات الرحمة. يوم فقدت التربية روح القرآن وبركته شب جيل متمرد عاق متهتك، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا حملة الأقلام، يا رجال الإعلام، عبوا من مورد القرآن العذب الزلال، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، لتعدوا الأمة بحديثكم ولتصلحوا الناس بطيب كلامكم، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. اكتبوا على مستشفيات العالم نصيبها من القرآن، وإذا مرضت فهو يشفين. اكتبوا على العيادات النفسية قول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سطروا على المحاكم وفوق منص القضاء قول الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. انقشوا في القلوب قول الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. انحتوا في الذاكرة قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. عميت عيون لم تكتحل بالقرآن، صمت آذان لم تشنف بالقرآن، وهدمت بيوت لم تدوي بالقرآن، ومحقت شعوب لم تتحاكم إلى القرآن. يشرفني ويسعدني في هذه الليلة وفي هذه السهرة المباركة عبر شاشة الرحمة أن أشرف بنخبة من أهل العلم الأفاضل في عدد من اللقاءات الإيمانية عبر شاشة الرحمة طيلة شهر رمضان المبارك. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء أن يكون ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ أيمن موسى. حيا الله شيخنا وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله،
نورتنا وشرفتنا.
يا أهلا وسهلا،
الله يبارك فيك، تقبل الله طاعتكم. كما أيضا يشرفني في هذا اللقاء أن يكون معي ومعكم فضيلة الشيخ أبو عبيدة صلاح النبلاوي، فحيا الله شيخنا وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، نورتنا وشرفتنا، تقبل الله طاعتكم.
منا وإياكم،
الله يبارك فيك. كل عام وانتم بخير شيخنا الكريم.
يا مرحبا، الله يبارك فيك، خير مبارك،
الله يحفظك
ونفع الله بكم،
اللهم امين واياكم
شيخ، جزاكم الله خيرا،
الله يبارك فيك
وعن المسلمين،
احسن الله اليكم. شيخنا الكريم، يعني المسائل لا سيما التي تتعلق برمضان مسائل كثيره وحقيقه يعني لا حصر لها ولا عدد، والمشاهدين حقيقه يشكل عليهم كثير من هذه المسائل ويحتاجون الى الجلوس بين يدي اهل العلم حتى يستفيدوا وينهلوا من علومهم المباركه. لو تكلمنا ان حقيقه كان هناك بعض الفتاوى الشاذه التي تظهر عبر عدد من الشاشات التلفزيونيه في مساله حكم افطار بعض الفئات المختلفه من المجتمع. البعض كان يتكلم عن حكم افطار اصحاب الاشغال الشاقه، لكن البعض الاخر تجاوز وتكلم عن حكم افطار لاعب الكره، يعني لاعب الكره في الدورات الرمضانيه وحتى لو كان في المنتخب وما الى غير ذلك، هل يجوز او لا؟ دعنا نتكلم عن الكره بدايه. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. مما لا شك فيه أن الله جل وعلا شرع لهذه الأمة عبادة الصيام،
نعم،
وأمر الأمة بها، وجعل الله عز وجل في هذا الدين فسحة ويسر. وفي وسط آيات الصيام يقول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
نعم.
ثم رخص الله جل وعلا لبعض الفئات أن تفطر في رمضان، كما قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
نعم.
الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رخص لبعض الفئات وليس منها لاعب الكرة، لأن وإن كان بعض الناس قد اتخذها حرفة إلا أنك تقول لاعب الكرة، يعني لاعب
مهنته
يعني يلعب. يعني مهنته أنه يلعب، فإذا كان في بلده أو كذا فلا يجوز له ذلك، ولا وليس له رخصة أن يترخص، لا هو مريض ولا هو مسافر ولا هو
البعض يعني هو بيبذل جهد
يعني حتى لو بذل
الرد والجري هذا جهد، وهو يمثل هنا منتخب يمثل، طبعا هذا ليس رأيا، هذا تكلم بلسان الناس.
أقول يعني لك يعني هناك من أولى منه من أصحاب الجهد، كأصحاب المهن الشاقة كما تفضلتم، الذي يعمل في الأفران لينفع المسلمين بالخبز، الذي يعمل في الحديد والصلب، الذي يجتهد، وهذا أيضا منط به أن يصوم رمضان.
أقول لك لاعب الكرة يرسم البسمة على شفاه الشعب كله،
وهذا يطعم أهله ويطعم أسرته، فهو أولى مما لا شك فيه. وفي الحقيقة يعني بصرف النظر عن لعب الكرة أو عن مشاهدة المباريات أو عن كذا، دعنا نتكلم عن المسائل الشرعية في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمر إلا ودلنا عليه، والعلماء يقولون الأدلة أربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. تمام، فمن يريد أن يأتي برخصة لهؤلاء يأتي بدليل، إما قرآن لا يوجد، إما سنة.
البعض يتهم يا شيخنا الكريم مشايخ أهل السنة والسلفيين بشكل عام أنهم أصحاب فكر متجمد، يعني هو أنت حضرتك مثلا تقول لي، طبعا الله يرفع قدرك، بس بقول لحضرتك يعني يقول لك أصلا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لاعب الكرة يفطر، هو أصلا كان في لاعب كرة قدم أيامها، ولا كان هو الصولجان، ولا الوضع إيه؟ فهناك اجتهادات عصرية الآن. ماذا نرد على مثل هؤلاء؟
طيب يعني؟ تمام، نرد أولا من قال أن لم يكن هناك رياضة؟
هناك
رياضة. هناك رياضة؟ هناك رياضة؟ ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل؟ أليست رياضة هذه؟
بل
بقى سابق النبي صلى الله عليه وسلم، سابق سلمة بن الأكوع الرجل، وكان هناك مسابقات وهناك جري وهناك كذا، لكن لابد إخواني أن ننظر إلى يسر الإسلام في التمسك بالإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان في فتح مكة، ورأى أن الناس قد شق عليهم الأمر، شرب وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى رجلا يعني قد أعياه الصيام قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، وكان يصوم صلى الله عليه وسلم. فالتمسك بالشرع، التمسك بالسنة، التمسك بفعل الصحابة رضي الله عنهم. فنقول نرجع إلى مسألة لعب الكرة، حينما نتمسك لماذا يفطر، ما الفائدة العائدة، البسمة. طيب لو انتقلنا لمسألة أخرى، هذا الذي يدخل البسمة على أهله، الذي يعمل في المهن الشاقة ولا يستطيع أن يصوم يفطر، لأخرجنا فئات كثيرة من المسلمين. لكن حينما نقف عند النصوص نقول لا يوجد نص للعب.
طيب عشان عكسك بقى يعني طالما بقى كده ممكن ناخد أنا منها رخصة إن هو في حال المنتخب مسافر برا ياخد رخصة السفر.
والله لا نستطيع أن نمنعه. تمام،
رخصة أنه مسافر،
لأن يعني جماهير العلماء من الأئمة الأربعة رضي الله عنهم يقولون يجوز للمسافر أن يفطر. بل يعني أعكسك أنا وأقول الظاهرية قالوا يحرم الصوم في السفر.
مسألة أن هو سافر قبل الفجر وبعد الفجر.
تمام، دي مسألة أخرى. خلينا أنه مسافر الآن.
تمام،
حال السفر هل يجوز له أن يفطر؟ على قول الجمهور وأجازوا السفر للطاعة كالحج والعمرة، السفر للمباح كالتجارة، على القول بأن لعب الكرة مباح، فنقول هنا يجوز السفر. لا يجوز السفر، إذن يجوز الترخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه، فلو أفطر للسفر ما نستطيع أن نمنع.
طيب الحمد لله وجدنا له مخرجا. طيب بالنسبة للأشغال الشاقة، هل يجوز له أن يفطر أم لا؟
العلماء
الناس اللي بتعمل في الأفران الصناعية الحرفيين،
العلماء يقولون إن استطاعوا أن يعني يأخذوا إجازة أو راحة أو عطلة في هذه الأيام فهو أولى. قد يرد يقول ومن أين يأكل الناس ولابد أن يعمل في الفرن، نقول إن استطاع أن يعمل ليلا دون النهار فهو أولى. إن لم يستطع يعمل في أول النهار ثم يستريح وأولى. طيب إذا أخذ بكل هذه الأسباب ولم يستطع الصيام، نقول أنه قال العلماء ينوي كل ليلة. الصيام ثم يخرج من بيته صائما، فإن استطاع أن يكمل اليوم فبها ونعم، وإن لم يستطع أفطر ولا شيء عليه. ثم قال العلماء يقضي في أيام الشتاء الباردة القصيرة.
طب وإن مات قبل الشتاء؟
نعم.
وإن مات قبل الشتاء
خلص لا شيء عليه،
لا شيء،
لا شيء عليه. الذي ودي مسألة أخرى نتكلم فيها اللي هي مسألة القضاء في رمضان.
نعم.
إذا مات قبل أن يقضي وهو مستطيع ونوى القضاء فلا شيء عليه.
نعم.
كما تقول عائشة رضي الله عنها كنا نقضي ما علينا من رمضان في شعبان.
نعم.
خلص نوت أن تقضيه في شعبان لا شيء عليه. ما لم يأتي رمضان الإيه؟
نعم.
الآخر. طيب إذا لم يستطع حتى في أيام الشتاء الباردة، قال العلماء إذا هذا معذور، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر، لا سبيل له أن يترك العمل، لا سبيل له أن يعمل في الليل، لا سبيل له أن يصوم لا صيفا ولا شتاء، هذا يفطر ويطعم عن كل يوم المسكين.
لو أنه أفطر عدة أيام هل القضاء يكون أيامه متتالية أو ليس شرطا؟
هذه مسألة أخرى، مسألة من أفطر لعذر في رمضان بسفر أو مرض أو نحو ذلك، فالشرع أباح له بحديث عائشة أن يصوم طيلة العام، لكن يقول العلماء الأولى أن يصوم ما عليه، فيعني يقضي الدين قبل الصدقة.
نعم.
فقال العلماء إن هو الأولى له أسرع لإبراء الذمة.
نعم.
أن يقضي أولا ولا يشترط التتابع.
نعم. لكن لا يشترط التتابع.
لا يشترط التتابع. يعني ممكن يصوم في الاثنين والخميس، يصوم كل أسبوع يوم، كل كذا حتى يقضي الأيام عليه.
نعم.
وإن قلنا الجمهور على الجواز.
نعم.
أن يؤخر ولا حرج في ذلك.
نعم. أحسن الله إليك. جزاكم الله خير.
الله يبارك.
فضيلة الشيخ صباح، كثير من الآباء والأمهات لديهم بنات في سن البلوغ ولا يدري شيء عن كون بنته مثلا أفطرت في رمضان يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، ولا يسأل تحرجا. وبعض النساء اللي هم الأمهات أصلا الموضوع مش في دماغها، يعني أمر لا يشغلها، نصيحة توجهها لهؤلاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أولا أنا سعيد بوجودي في صحبتكم.
الله يرفع قدرك.
لا سيما شيخنا فضيلة الشيخ أيمن، صلى الله عز وجل أن يحفظه وأنا أحبه في الله
والله،
وكم أستفيد من فضيلتكم، ربنا يرفع قدركم. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والمرأة مسؤولة في بيتها، وعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل كما أنها تحرص على الطهي وعلى النظافة وعلى التعليم وعلى التوجيه، عليها أن تأخذ بيد ابنتها. قد يتحرج الوالد وقد يتحرج الأخ، لكن المرأة هي التي عليها هذه المسؤولية. ما المانع أن تراقب ابنتها وتهيئها؟ يعني عليها أن تهيئها، يعني إذا بلغت سن 11 تبتدئ أن تعرفها أنه يأتي للنساء ما يأتيها في كل شهر، وأن تعرفها أن هذا يمنعها من الصيام ويمنعها من الصلاة.
نعم.
كثير من البيوتات يغيب عنهن هذا عنهم هذا التوجيه.
صحيح.
بل قد تصل المرأة إلى سن 30 ولم تكن قد صامت ما عليها.
مصيبة. نعم.
فتسأل، ممكن تقول أنا ظللت لسن مثلا 25 سنة ما صومش إلا علي، انظر كم تراكم عليها.
نعم.
فهذه مسؤولية،
وفي هذه الحالة تقضي؟
واجب عليها أن تقضي، واجب عليها أن تقضي، وواجب عليها أن تحسب، أن تحسب السنوات التي لم تفطر فيها ولم تقضي.
نعم.
ولم تقضي ما عليها. فمثلا وليكن 10 سنوات، هي تعرف عادتها تأتي في الغالب 6 أيام 7 أيام، تضرب 7 في 10.
نعم.
وتصوم وتكتب هذا وتؤيده عندها. وكان بالإمكان يعني
وكان إنسان
هذا كله،
كان إنسان عليها دين يعني.
نعم. دين.
نعم. فتكتب ذلك
عليها. نعم. واجب عليها، لأن هذه من الأمور الغائبة عن كثير من النساء إلا من رحم.
نعم. جزاكم الله خير.
ما يبارك فيه.
في هذه الحالة شيخنا الكريم، لو أنها ماتت دون أن تقضي ما عليها من الأيام، يعني هل يجب على الورثة والأبناء أن هم يقضوا على أمهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذه مسألة مهمة جدا.
نعم.
ما تفضل الشيخ صلاح بإثارتها وهي تعليم الأبناء.
نعم.
المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال نعم إذ غرأت الماء. الشاهد أن المرأة تسأل والمرأة تتعلم والرجل، إحنا دائما في مجالس العلم وفي الحلقات نقول الرجل مسؤول أن يعلم أولاده، ولا يعني حرج في ذلك شرعا أن يقول لها إذا حاضت البنت، والبنت تخبر أمها والأم تخبر والرجل يخبر امرأته ونعلم ذلك.
لكن على المسؤولية هنا تكون ربما تكون أكثر على المرأة اللي هي الأم،
الأصل يعني أنها على الأب،
الأصل هي على الأب
أن يأمر الأم أن تعلم البنت.
ألا كلكم حرج وهذا لا يعفيه من المسؤولية
أبدا. لا حرج تمام. وبالمناسبة نقول بعض الناس يقول لا حياء في الدين، لا هذه العبارة خاطئة. الدين كله حياء، لكن إن الله لا يستحي من الحق، طالما أنه حق يعلم البنات، يأتي لها برسالة، وما أكثر الرسائل. وبالمناسبة سريعا في دقيقتين، المرأة الحائض طبعا أيا كان يحرم عليها سبعة أمور سريعا، خمسة بإجماع العلماء، الجماع، الطلاق، الطواف، المكث في المسجد، مس المصحف، كذلك حرم عليها الصلاة والصيام. أما الطواف والصلاة والصيام والطلاق هذه بإجماع. تمام. وأما مس المصحف والمكث في المسجد فعلى قول الأئمة الأربعة.
تمام. جميل، أحسن الله عليك.
هذه مسألة مهمة. المرأة إذا حاضت لو نزل دم الحيض قبل المغرب ولو بلحظة لا يصح صيام ذلك اليوم. ولو انقطع بعد الفجر ولو بلحظة لا يصح صيام ذلك اليوم. وتفطر ولا تمسك، على الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأنها ستقضي بعد رمضان، فتصوم ما عليها بعد رمضان. وهذه رسائل لإخواننا أن يعلموا النساء، أن يعلموا من خلال الشاشات، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيسبوك أو واتساب أو كذا، مجموعات رسائل بسيطة، حديث أو كذا، يعلموا في مجموعات، في أخوات بفضل الله عز وجل يعني لها حلق في العلم، فتعلم النساء مثل هذه الأمور، والمرأة تسأل. لكن هذه المرأة نرجع لأصل السؤال، إذا ماتت وهي جاهلة لا شيء عليه. إذا ماتت ولا تدري، لا تدري،
لكن ما عليها الأيام، تقضى ولا تقضى،
هي تعلم ولا لا تعلم،
نفترض أنها لا تعلم،
لا تعلم لا شيء عليه، من يقضي؟ لا شيء عليه. لكن إذا أخرج وليها عن كل يوم المسكين كما قال العلماء لا بأس. لكن هي
وإن كانت تعلم،
إن كانت تعلم فهي آثمة،
هي آثمة،
تفضل فضيلة الشيخ صلاح القاضي يجب عليها القضاء.
لا خلاص هي ماتت،
وهنا نعم يجب خلاص يخرج وليها عنها،
يخرج وليها
على خلاف بين العلماء،
والإخراج هنا إلزاما شيخنا؟
نعم إلزاما.
نعم،
لكن الصيام الذي هو فيه خلاف، إن أمي ماتت وعليها صيام شق.
نعم،
العلماء من يحمله على الإطلاق كل صيام واجب كرمضان والكفارة والقضاء والنذر وغيرهم، وهو أقرب أنه صيام النذر.
نعم،
المرأة تصوم، إذا ماتت عليها نذر يصوم عنها إيه؟
نعم،
وليها. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع يعني قاعدة شرعية عظيمة،
صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن إيه؟
بالقضاء،
أن يقضى.
نعم نعم، أحسن الله إليكم، زادكم الله فهما،
شكرا
الله لكم. فضيلة الشيخ صلاح، حضرتك تفضلت ان في حال ان هي عليها ايام في سنوات ماضيه فهي ينبغي عليها ان هي تحسب هذه الايام وتقضيها. طيب ماذا لو كانت لم تصلي طيله السنوات الماضيه، هل تقضي الصلوات ايضا؟
هذه مساله محل خلاف بين اهل العلم.
نعم،
فجمهور العلماء يرون الوجوب ان تقضي ما عليها، وبعض اهل العلم قال لا يجب عليها، وإنما واستدل بقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
نعم،
فالأمر محل خلاف بين أهل العلم. وحقيقة يعني في مثل هذه المسائل أعطي القوس لباريها،
الله يرفع عنك،
يعني اترك البذرة لغارسه.
الله الراجح يا شيخنا الكريم،
مسألة الصلاة مما لا شك فيه كما تفضل فضيلة الشيخ صلاح حفظه الله، المسألة في خلاف على قولين. قول الأول كما ذكر قول الجمهور يجب عليها القضاء، والقول الثاني قالوا لا يجب عليها القضاء لأمرين، أن الصلاة يعني لها وقت محدود، كما لا تجوز قبل الوقت لا تجوز بعد الوقت.
نعم،
وكذلك
بعد الوقت تقضى قضاء.
نعم
نعم
نعم، التوبة تجب ما قبلها، هكذا قال.
نعم،
لكن الجمهور قال فدين الله أحق أن يقضى كما ذكرتم، لا صارت قضاء. وكلا يعني الأمرين أو كلا الفريقان اتفقوا على أنه إما أن يقضي على قول الجمهور وإما أن تكسر من النوافل، يعني الذي نعم. قال لا تقضي يقول تكسر من النوافل حتى تعود ما ترك.
طب ومن قال أنه يقضي هيقضي إزاي بقى؟ يعني مثلا يعني 10 سنين بيصليش. نعم.
بعضهم قال كلما وجد وقتا يكسر من القضاء ظهر 10 مرات أو يصلي يوم كامل بالترتيب الصبح الظهر العصر المغرب العشاء هكذا.
والراجح شكلك
والله هذه المسألة لأن احنا عندنا حديث يتفق عليه الجميع.
لا.
أول ما يحاسب عليه العبد إيه؟
الصلاة.
الصلاة. فإن صلحت صلحت وسائر وإن كانت ناقصة قال الله جل وعلا انظروا هل عبدي من تطوع.
نعم.
فجعل الله جل وعلا التطوع يقوم مقام الايه؟ فلو قضى قلنا يجزئ.
نعم.
ولو خرجنا من الخلاف يكثر من التطوع، لكن نخشى ان حينما نقولنا اكثر من التطوع ان يتكاسل عن الامر.
نعم.
نعم. فانا اميل الى قول الجمهور انه يقضي.
انه يقضي.
تمام. اي نعم. لان هنقول نكثر من التطوع تظن لان لم يعد ما كان عند السلف يصلي في اليوم 100 ركعة 300 ركعة 500 ركعة إلا النظر اليسير الخير موجود،
لكن مسألة القضاء شيخنا سيكون فيها مشقة كبيرة.
نعم.
كما تفضلت سيكون فيها مشقة.
نعم.
كما تفضلت يعني ما عندناش زي السلف موضوع الواحد يصلي بالركعات الكثيرة فهو ربما يتكاسل عن هذا وذاك.
يعني الذي يقبل على الله جل وعلا بتوبة ويريد أن يعني يغير الصحيفة. نعم. إن شاء الله
لن إن الله إذا كلف أعاد
فخلاص. نعم. إذا لم يستطع يكسر من النوافل.
نعم. في غير نعم فضل.
مسألة
فضل.
بسيطة فضل. في غير أوقات أو إذا كان سيتنفل يبقى في غير أوقات الكراهة.
أها.
يعني ليس بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
نعم.
قدر الرمح.
نعم.
ولا بعد العصر حتى تغرب الإيه؟ الشمس يبقى عنده من بعد المغرب إلى طلوع الفجر.
نعم.
ومن بعد طلوع الشمس قدر الرمح إلى أذان العصر. عندنا وقتا فقط لا يتنفل فيه.
أحسن الله عليك.
أحسن.
فضيلة الشيخ صلاح كثير من الآباء والأمهات بيشتكوا شكوى مريرة جدا وهي فكرة إن هو مش عارف يحكم على الأولاد. يعني فكرة دلوقتي إحنا في شهر رمضان مبارك وكما لا يخفاك صلاة التراويح وأيضا الحفاظ على الصلاة الخمس في جماعة، الأولاد مشغولين ما بين المدرسة والدروس والألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل، وكثير منهم ابتلي بمشاهدة المسلسلات الجديدة لا سيما أن هي هناك حقيقة إعداد رمضان يختلف عن غيره من الشهور. مسألة تعويد الأبناء على الصلاة ولا سيما في هذه الأيام المباركة.
تعويد الأبناء على الصلاة لابد من الصغر.
نعم.
لا ينتظر حتى يأتي شهر رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر.
نعم.
يعني فهذا يكون في سن مبكرة. يعني مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ليس معناه أننا انتظر يعني حتى يصل إلى سن سبع سنوات فأعلمه الصلاة. لا، قبل سن سبع سنوات أكون قد هيأته لتعلم الوضوء وتعلم التهيؤ للصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، ثم بعد ذلك إذا ما دخل سن سبع سنوات أمرته أن يصلي. فإذا ما دخل سن عشر سنوات ضربته على الصلاة إذا قصر فيها.
لا.
محال أن يصل ولد أو طفل لسن عشر سنوات وأبوه يأمره بالصلاة، فغالبا لن يقصر في الصلاة إذا وصل لسن عشر وإذا. نعم. وصل لسن
لأنه تعود.
تعود.
نعم. وراء ذلك مع أبويه يعني أنهم محافظين على الصلاة في وقتها
خمس مرات.
نعم.
كل يوم يأمره. ده لو اعتبرنا من سن سبع سنوات لسن عشر سنوات على مدار يبقى تقريبا أكثر من 1000 مرة أمره فيها بالصلاة.
نعم.
على مدار 3 سنوات. فيتهيأ لذلك. فإذا ما دخل شهر رمضان كان مستقيما بفضل الله جل وعلا.
نعم.
على الصلاة، ثم تهيئة الجو قبل مجيء شهر رمضان.
نعم.
لا أنتظر هلال شهر رمضان.
م-م.
بل قبل المجيء عندنا قول الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هذا معناه أو يؤخذ منه التهيئة للطاعة قبل أن تأتي.
نعم.
وقبل أن يدخل وقتها. فإذا ما جلسنا هذه الجلسة الأبوية مع الأب والأم والأولاد ويهيئهم ويعرفهم بفضل شهر رمضان وفضل الصلوات فضل قراءة القرآن قبل أن يأتي شهر رمضان بفضل الله جل وعلا يجني الثمرة في شهر رمضان إن شاء الله.
السلام عليكم. أيضا لدينا الآن أمر حقيقة سيء جدا، هو مسألة اللامبالاة فيما يتعلق بالأمور الإيمانية والتربوية. يعني الأب والأم حريص جدا على فكرة أن الولد يروح المدرسة ويجي المدرسة، يروح دروسه في مواعيدها، مدى تحصيله للدرجات الخاصة بالأمور الدراسية قد إيه، ويعاقب عليها، وربما يبتعد عن ابنه أو بنته كنوع من المخاصمة حتى يزدجر يعني. لكن إذا بقى أتينا إلى المسائل الإيمانية، لك والله مش هتضغط عليه عشان ما يكرهش الصلاة، عشان ما يكرهش، استغفر الله في الكلمة، ما يكرهش القرآن، ما يكرهش الأمور الدينية، فبقى أنا أشيل اسمه في الوقت ده. ماذا تقول في مثل هذا؟
مثل هذا يقال له اتق الله عز وجل في أبنائك.
نعم.
فأنت المسؤول وستسأل بين يدي الله جل وعلا عن أبنائك، ولا يستقيم الظل والعود أعوج.
نعم.
فلا بد أن يستقيم الأبوان على أمر الله جل وعلا، ثم ينتقل هذا الأثر إلى أبنائهم. ويحرص كل واحد فينا أن ينجي ولده من النار، لأنه سيسأل بين يدي الله جل وعلا عن هذه الذرية التي أنعم الله عليه بها.
نعم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. شيخنا كريم، مسألة التعجيب بالإفطار وأيضا تأخير السحور،
نعم،
أتعفنا به.
هذه المسألة من المسائل المهمة التي تدل على خيرية الأمة
إن شاء الله.
في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا قول.
نعم.
ويحدث فعل عجيب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان في سفر.
نعم.
فغربت الشمس، وهذا ما يعني يصور واقعنا الآن. ان احنا المؤذن لا يؤذن حتى يمر دقيقة بعد ايه،
نعم،
بعد دخول الوقت. والصائم لا يفطر حتى يتشهد الايه المؤذن، وكل يؤخر المسألة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر فغربت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل من القوم انزل فاجدح لنا، يعني اتنا ما نفطر به.
نعم.
فقال الرجل يا رسول الله لو امسيت، يعني ايه،
صبرت،
انتظر قليلا.
نعم.
فقال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله ان عليك نهار. ما زال النهار ساطعا. قال انزل فاجدح لنا. فنزل فشرب النبي صلى الله عليه وسلم اولا، ثم قال اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس افطر الصائم.
نعم.
هذا دليل على الخيرية، سرعة الاستجابة.
نعم.
على عكس ذلك السحور.
نعم.
ترى يعني هذا الغداء المبارك، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بهذا الغداء المبارك.
نعم.
قال تسحروا فإن في السحور
بركة.
بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر. وهناك حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله، حديث عظيم، لو يعلم الناس قدر هذا الحديث ما ترك أحد السحور.
وهو
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين.
شاء الله.
انظر
شاء الله.
إن الله وملائكته.
نعم.
ملائكة السماء وملائكة الأرض وحملة العرش، كل الملائكة وجبريل وميكائيل وإسرافيل كلهم يصلون.
نعم.
إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. شوف. نعم. حرص النبي صلى الله عليه وسلم بقى على الفضل والخير.
الله.
قال فلا يدع أحدكم السحور ولو على جرعة ماء.
جميل ما شاء الله.
إنه يشرب جرعة ماء بنية إن إيه؟ التسحور. طيب. نعم. داء الأقوال نيجي الفعل النبي صلى الله عليه وسلم. متى كان يتسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل الفجر بقدر 50 آية. كما في حديث زيد وأنس.
يعني تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم 10 دقائق
من احنا نقوله، ممكن نقوله اهل القران يقول لنا بقى ابو حذيفه من 10 دقائق ربع ساعه ثلث ساعه بالكثير.
نعم.
ينتهي قبل ذلك.
نعم.
هذا فضل السحور. ولكن ننبه على مساله، ليس هذا ان تنتهي هنا، لا، السحور لك الى اول الاذان.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
نعم.
إلى أول الأذان.
نعم.
طيب لماذا كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت بين السحور وبين وبين الأذان؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن تتهيأ لصلاة الفجر.
نعم.
الأمر الثاني أن تتوضأ فتحل عقدة من عقد الشيطان بعد أن تذكر الله فتحل. الثالثة أن تصلي ركعتين.
نعم.
هاتين الركعتين ينزل الله جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا، هل من مستغفر، هل من تائب، هل من تحرير. فرجل تصحر ثم قام فتوضأ وصلى ركعتين، نعم، يخرج إلى المسجد متوضئا قبل الأذان، إحداهما ترفع درجة والأخرى، نعم، تحط خطوة.
في آخر سؤال من الوقت انتهى،
نعم،
عندنا مسألة خلافية كل عام في وقت أذان الفجر،
نعم،
الناس يقول لك الأذان في مصر يعني وقته غير منضبط وما إلى غير ذلك، فالبعض يظل متلبسا إنجاز التعبير بالسحور إلى ما بعد الأذان يمكن بالوقت اللي هو شايفه أنه مناسب لصلاة الفجر، نعم. كيف ترى هذا من حشرة؟
هذه المسألة، نعم، يعني لو قلنا إثارتها لم تتعدى يعني 20 أو 15 سنة،
نعم،
قبل ذلك كان مستقر الناس قرون منذ أن فتحت مصر،
نعم،
في القرن الأول الهجري،
تمام،
إلى وليس الكلام على مصر فقط بل ربما على،
نعم، صحيح،
الشام،
نعم،
ربما، نعم، على بلاد الحرمين، نعم. فنقول الأصل بقاء الأمر على ما كان، تمام،
نعم.
اختلف العلماء قديما واختلف العلماء حديثا،
نعم.
فنقول أن الوقت الموجود هو الوقت الصحيح
المقرر،
المقرر،
نعم.
لكن من باب الاستحباب وليس الوجوب،
نعم.
قال العلماء يستحب لك من باب الأحوط والاستحباب أن تبقى حتى وإن كنت ترى أن الوقت مبكرا أن تصوم مع الناس.
جميل.
صومكم يوما،
نعم،
تصومون، وأن تؤخر الصلاة قدر ثلث ساعة حتى تدخل في الوقت، إيه؟
نعم.
يبقى أنت كده خرجت من الخلاف،
الخلاف مشرط،
صمت مع الناس،
نعم،
مما لا شك،
نعم،
فيه،
نعم.
وأفطرت مع الناس،
جواركما لا يمل، ولكم النفع والاستفادة، وحقيقة أسعدتمونا ونورتونا وشرفتونا وتعلمنا منكم الكثير، شكر الله لكم وأحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لشيخينا الكريمين فضيلة الشيخ أيمن موسى، جزاك الله خيرا ونورتنا وشرفتنا، أحسن الله إليكم. أيضا للأخ الكريم أبو عبيدة فضيلة الشيخ صلاح النبلاوي، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليكم، قبل الله طاعتك،
آمين،
لا أحرمكم
الله
بأجر. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات ملتقيات الرحمة بإذن الله موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة قناة الرحمة، بعد عرض الحلقة مباشرة إن شاء الله. ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله وسهرة جديدة وملتقى من ملتقيات الرحمة، لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.